Allahu la ilaha illallah. Sallallahu ala habibi Mustafa Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi akramana bil Qur'an wat tanzil wa bayanihi ala lisani khayr hadin wa dalil 'abdihi al-Mustafa al-hadi ila sawa'is sabil. اللهم أدم صلواتك على السراج المنير البشير النذير سيد المرسلين محمد صلى الله وسلم بارك ورم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهجه الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأمل كلام ربنا جل جلاله وتنزيله وما بعث به عبده ورسوله محمد وتعليمات الحق لنا وتبييناته وإرشاداته بالفضل منه والتنزل وصلنا في أوائل سورة مريم، وقد ذكر لنا سبحانه ميلاد يحيى، ووقفنا عند ميلاد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولا شك أن ذكر الأنبياء من ميلادهم إلى كل ما جرى لهم في حياتهم قربة إلى الله وسبب زيادة الإيمان واليقين والمحبة. وبذلك ذكر الله لنا من أحوال الأنبياء من ولادتهم ومما كان بين ولادتهم إلى بعثتهم وما كان بعد بعثتهم كثيرا في كتابه العزيز، وبين لنا صلى الله عليه وسلم من ذلك كثيرا من الأخبار والدلالات والشؤون وأحوال هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بل وغير الأنبياء. وهذه مريم التي يذكرها الله في القرآن وسمى السورة باسمها، نجد أنه قد ذكر في سورة آل عمران قصة مولدها من بداية حمل أمها بها، ويقول سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأته عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها أي ولدتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، إلى آخر القصة. وذكر لنا عددا من كرامات سيدتنا مريم عليها السلام وما اختصها الله تعالى به. وكذلك في هذه الآيات في سورة مريم يذكر لنا إرهاصات لعيسى بن مريم وكرامات جرت على يد أمه مريم بنت عمران عليها رضوان الله تبارك وتعالى. والحق جل جلاله وتعالى في علاه يذكرنا بمهمات الأسر والبيوت والمنازل والأمهات والأبناء والبنات وما ينبغي أن يكون عليه من أحوال وحالات وصفات، وما ينبغي أن يعمروا به أعمارهم القصيرات وأيامهم المحدودات في هذه الحياة الدنيا، وأن لا يضيع من الأعمار شيئا فيما يضر وفيما لا ينفع من تقليد من لا خلاق له ومن لا قدر له عند الخلاق، ومن تقليدهم واتباعهم يضر بالسير والأخلاق ويسلك بأهله مسالك الشقاق والنفاق والعياذ بالله تعالى. فيجب أن تقوم الأسر على هذا الطهر والصفاء والحنان والزكاة، كما ذكر لنا سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لم يسبق في الاسم ولم ترتقى درجته. نجعلهم قبل سمية، وجعل الله له الآية في ولادته، ثم خاطب يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهكذا يجب أن نأخذ كتاب ربنا بالقوة معاشر المؤمنين، قوة الإيمان والتصديق قوة التعظيم والإجلال، قوة حسن العمل والتطبيق لما فيه. يأخذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا فحفظ التوراة وهو صغير السن. في الثلاث من السنين قد أكمل حفظ التوراة، ولما قال له بعض الصبيان تعالى نلعب قال ما لهذا خلقت. وآتيناه الحكم صبيا من صباه وصغره، وعين العناية ترعاه، وحنانا من لدنا وزكاه، طهرا ونقاء، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. فالشوم في التجبر وفي معصية الخالق الذي فطر، من وقع فيه فهو المشؤوم، وهو الملوم، وهو المذموم، وهو الذي يناله الخزي يوم يقوم الناس للحي القيوم. أهل المعصية وأهل التجبر والتكبر على ظهر الأرض، يجب أن ننزه أنفسنا وننزه أسرنا وديارنا عن سلوك سبيل التجبر والعصيان، ولم يكن جبارا عصيا، ولكن الحنان والزكاة، أن نحيا على العطف والرفق والمحبة. ويقوي كل أسرة، تقوي كل أسرة هذه المعاني فيها بين الأب والأم والأبناء والبنات والقرابة، يسود بينهم الحنان والعطف. والحنان الذي حظي به يحيى من الرب جل جلاله حنان عظيم لا يبلغ مداه، ولهذا قال الحنان من لدنا. زكاة طهرا ونقاء، يجب أن تقوم ديارنا على الطهر، على النقاء من الشوائب ومن الالتفاتات إلى الدنايا. وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولكم جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثم قال ربنا جل جلاله للنبي محمد واذكر في الكتاب مريم، فذكر هؤلاء المقربين الأطهار قربة إلى الرب الغفار جل جلاله، وتطهير للجنان عن الأكدار. واذكر في كتاب مريم، شرع لنا سبحانه ذكر أحبابه وأصفيائه، وكرر ذلك في كتابه، وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم لنا كثيرا منهم من الأنبياء ومن الصالحين الأصفياء، يمجدهم ويعظمهم ويذكر بعض كراماتهم. فهذا مسلك رشد ومسلك هداية، وكنا نعهد بيوت المسلمين في مختلف الأقطار على ذلك، تنشأ وبذلك تحلى. يذكر فيها أخبار الصالحين، أهل كل بلدة يذكرون صلح بلدتهم ومن مضى من صلحائهم ومن عرفوه ومن لقوه، ويحدثون بها أبناءهم ويحدثون بها بناتهم، وكانت هذه برامجهم ومسلسلاتهم، يزدادون بها إيمانا ويقينا لا يقربهم منها تشويش ولا غش في فكر ولا في خلق ولا في تصور. وهذا الرحمن يقول واذكر في الكتاب مريم ابنة عمران رفيعة القدر والجاء الصديقة كما وصفها الله في القرآن، وأمه صديقة التي بلغت مراتب الصديقية، وهي أعلى المراتب في الولاية بعد النبوة، فما بعد النبوة إلا الصديقية. وقد قال الله في الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فرتبهم على هذه الرتبة: أنبياء ثم صديقين ثم شهداء ثم الصالحين، عموم الصالحين. فهكذا من ضم إلى الصلاح شهادة ارتفعت درجته، ومن كان مع الصلاح في صديقية فارتفعت درجته، ومن حاز النبوة فهم أرفع الناس درجات. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يقول تعالى واذكر في الكتاب مريم، ما مريم ابنة عمران عليها رضوان الله تبارك وتعالى، إذ انتبذت، أي انتحت واتخذت ناحية، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي إلى مكان شرقي، شرقي بيت المقدس. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فذهبت إلى المكان الشرقي، وكانت إذا جاءت حيضتها خرجت من المسجد أيضا ومن المحراب إلى بيت خالتها، ولما كبرت كان في هذا الحال انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا ميلا إلى الخلوة والعزلة وحرصا على الستر والصيانة. وهكذا نزلت آيات الحجاب في المدينة المنورة على نساء النبي والمؤمنين، وأصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود لما نزلت آية الحجاب. فما حجاب المرأة إلا شرع نزل به الروح الأمين من رب العالمين على قلب المصطفى خاتم النبيين وبلغه إلينا. لم يكن عادة قريش ولا العرب، بل كان عادتهم التبرج، وقد نهى الله تعالى أمهات المؤمنين وبنهي لهن ينهى جميع النساء الأمة عن أن يعودوا إلى ذلك التسفل، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالدعوات إلى تهتك النساء وبعدهن عن الحجاب واتخاذهن زينة في الحجاب دعوات قوم ابتلاهم الله تبارك وتعالى بغلبة الشهوات وآفة الميل إلى المحرمات. والحق تعالى حرم على النساء الخضوع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، قال والمرض به شهوة الزنا، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن أن لا يفتحن المجال للمرضى القلوب، مرضى القلوب أن يطمعوا فيهن ولا في القرب منهن، فلا يخضعن بالقول. بل أمر نساء المؤمنين أن لا يضربن بأرجلهن ليظهر صوت الخلخال الزينة التي في الرجل تغطيها الثياب، فهي مخفية بالثياب ولكن الصوت يظهر منها. قال سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذه أيضا الصديقة لما ذهبت إلى مكان يخصها تختلي فيه اتخذت حجابا، حجابا بينها وبين من يمر وبين من ياتي حتى لا يدخل عليها إلا باستئذان، وحتى تكون في سترها وحشمتها وحيائها. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، يقول الله أرسلنا إليها عبدنا جبريل، فهو الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. يقول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل أي تصور وتشكل لها بشرا، فجاء بصورة بشر سويا كاملا تاما، وإذا بصورة رجل أمامها. لما رأت الرجل يدخل عليها وسط حجابها ذلك وفي خلوتها انزعجت من ذلك وقالت إني أعوذ بالرحمن منك، أتحفظ وأتحصن بربي الرحمن منك إن من شرك إن كنت ذا شر، ومن سوءك إن كان لك سوء إن أردت سوءا أو أردت شرا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا فتقواك تحملك على الانصياع لأمر الله والبعد عما حرم الله جل جلاله وتعالى في علاه، نعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فلما تكلمت بهذا الكلام علم سيدنا جبريل أنها خافت أن يكون هذا رجلا يريد سوءا وشرا بها، فقال لها عليه السلام إنما أنا رسول ربك، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لأهب، وأما قراءة بعمر ليهب فهو من قلبه الألف ياء في كثير من مواضع القرآن وليس بمعنى الياء، إنما نطق بالألف في مواطن إذا لحقه ياء 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 قبله كسرة يقرأه أبو عمرو بالياء، ومنه هذا. والمعنى لأهب أي أعطي لك بأمر ربي غلاما ابنا وطفلا تلدينه زكيا منقّى عن الذنوب والعيوب والآفات. إنما أنا رسول ربك الله الذي خلق كل شيء مرسل من عنده أي فأنا ملك ولست من بني آدم ولا من البشر أرباب الشهوات بل أنا من الملأ الأعلى من الملائكة المعصومين الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا ينكحون ولا شيء من هذه العوارض البشرية عندهم. إنما أنا رسول ربك مرسل من ربك الذي خلقك لأهب لك أعطيك. وهذا كله إذن على سبيل المجاز فالمعطيه الله وهذا مأمور بأمر الله، ولكن هذه النسبة المجازية ثابتة في القرآن ولا إشكال فيها ولا قول بالشرك ولا بالبدعة ولا بشيء مما يدعي بعض الأغبياء. يقول تعالى لأهب لك أعطيك لأهب لك غلاما زكيا طفلا آدميا مباركا مزكى منقى عن المعايب والشوايب والذنوب صالح لأهب لك غلاما زكيا. واندهشت من هذا الخطاب تقول غلام زكي ولد كيف يجي؟ والسنة التي جعلها الله في الحس إنما تأتي إما بزواج أو ببغي والعياذ بالله تبارك وتعالى. قالت أن يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام وتهب لي غلام ولم يمسسني بشر، ما تزوجت ولم أكن بغية ولست من الباغيات الزانيات، أن يكون لي غلام كيف يقول ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية؟ قال كذلك لا يمسك بشر ولا تبغين ولا تنحرفين ولكن أمر ربك. قال ربك هو علي هين، كذلك قال ربك هو الأمر كما قلتي، وأن البشر في ما يأتي بحكم الطبيعة التي جعلها الله إلا بذكر وأنثى، ولكن منين ابتدوا؟ من عند آدم ومن أبو آدم ومن أم ولا أب الأم، وحواء خلقت من ضلع آدم، وبعدين هذا الذي يخلق ما عاد يعرف يخلق إلا بطريقة معينة، يخلق ما شاء كما يشاء جل جلاله هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هين يسير وسهل. ولنجعله آية للناس، يقول لها إن الله تبارك وتعالى يقول هذا الأمر علي هين، الأمر كما قلت إنما يأتي بالمساس ولكن هذا من غير مساس يأتي، كما خلق آدم إن مثل عيسى عند الله كمثالي آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى وآدم عبيد الله، وقل من يقول من الذين ضلوا أن هذا ولد بلا أب فله إذن بهذا الخصوصية حق الألوهية ولا الربوبية ولا ابن ولا، إن كان هذا من دون أب فآدم من دون أب ولا أم فهو أحق أن تعبدوا يا بلهان، ولكن لا يجوز أن تعبدوا آدم ولا عيسى، وآدم وعيسى عباد الله أمرونا بعبادة الله ودعونا إلى عبادة الله، هم خلقوا من دوني أبين ما يخرجوا عن طور البشرية ولا يردوا إله، وقد خلق الله قبله آدم بلا أب ولا أم، ويخلق الملائكة من دون أب ولا أمهات، كم يخلق من الملائكة وكل الملائكة بلا أب ولا أمهات، فهل هم آلهة ويعبدون؟ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقوهم هم بأمره يعملون. إذن فلا معنى في هذا، وسواء من ولد من أب وأم أو من ولد من أم بلا أب أو ولد بلا أم ولا أب، سواء في العبودية لله، خالقهم واحد ومنشئهم واحد، والفضائل لهم بحسب محبته إياهم ورضوانه عنه فقط فيكون أكرمهم أتقاهم لأنه الأحب والأرضى، الأحب إلى الله والأرضى من هؤلاء الخلق أتقاهم، فهو الأحب إلى الله والأرضى عند الله تبارك وتعالى. فإذا ففضلهم بحسب رضاه عنهم ومحبته لهم، وبهذا تختلف درجاتهم ومراتبهم. أما دون ذلك خلق بالأب، خلق بالأم، خلق بعدين خلق من حيث خلق، كيف حاله عند الله وكيف منزلته لدى الرب تعالى في علاه. وهكذا يخلق الله الملائكة بلا أب ولا أمهات، ويستطيع وقد خلق آدم بلا أب ولا أم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء، هو الذي جعل ذلك ورتب ذلك. فالخلق هو بأي كيفية كان هو الخالق جل جلاله. قال ولنجعله آية علامة، علامة على عظمتنا وقدرتنا. تقادم عهد آدم ونسوا العظمة في الخلق، لجدوا ظنوا أنها إنما تكون بواسطة الأب والأم، فليخلق لهم ابنا بلا أب تحمله الأم. قال سبحانه وتعالى ولنجعله آية للناس، أي يقول ربك هو أي خلقه وتكوينه من دون أب علي هي، إنما أمره إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. ولنجعله آية للناس بينات تدل على عظمتنا، ويزدادون لنا توحيدا، ويزدادون لنا بنا إيمانا، ويزدادون لنا خضوعا، لا يشركون بنا. ونجعل آية للناس ورحمة منا له ولوالدته ولمن آمن به وصدق. فالمؤمنون أولى الناس بعيسى بن مريم، كما هم أولى الناس بموسى، كما هم أولى الناس بإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، ونحن أحق بموسى منكم، يقول صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كذبوا بما أمرهم موسى أن يصدقوا به، وبما دعاهم إليه موسى، وبما بشر به من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا أبعد عن موسى منا، لأننا اتبعنا سبيل موسى الذي أخذ الميثاق على قوم يؤمنوا بمحمد فأمنا وهم كذبوا، فنحن أحق بموسى منهم وأقرب إلى موسى منهم. كذلك عيسى بن مريم، نحن أحق به ممن خالفوه، ممن كذبوه، كذبوا ما جاء به، قال إني عبد الله عليه السلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فالذين خالفوه المؤمنون أحق به منهم. فهكذا سيدنا عيسى عليه السلام كان رحمة من الله تعالى لأمه ولعشيرته ولجماعته ولمن آمن به وصدق، ورحمة منا، وكان أمرا مقضية، يقول له أن هذه القضية قد كتبها الله وأرادها، ولما رد لها بيكون ولد، بيجي ولد، بنت المسألة ما حد يقدر يرجع هذا ولا يصده ولا يخلف شيء فيه، لأنه أمر قضاه الحي القيوم القوي القادر الذي بيدي ملكوت كل شيء، وانتهت المسألة، فهو من القضاء المبرم، وكان أمرا مقضيا. قال الله فحملت به. وكيف وهب سيدنا عليه السلام، كيف وهب سيدنا جبريل الولد لسيدتنا مريم؟ إنما وهبها الولد بما أمره الله أن ينفخ، وقد كان وهو المسمى روح يحيي الله به الأشياء، حتى أن السامري لما رأى سيدنا جبريل عند سيدنا موسى فقبض قبضة من أثره، من أثر رجله أو من أثر رجل الفرس الذي ركب عليه جبريل، فصارت فيها نوع من الحياة، لما ذرها على العجل خار، صار يخور هذا العجل، أنه روح عليه السلام، روح يحيي الله به الجمادات. قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني جبريل، فنبتها على العجل هذا، لما نبتها على العجل صار العجل هو من ذهب من فضة، ولكنه صار يخور ويتحرك، إذا هو عجل يستدل له خوار، فلا يرون ولا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. سيدنا جبريل عليه السلام أمر الله أن ينفخ فيتكون بهذه النفخة الولد، فيكون الولد والإنسان من طين كونه، من شيء يكونه من مني كونه، من شيء يكونه من ريح كونه، يكونه من أي شيء يكونه، فنفخ في جيب قميصه، فطارت نفخة سيدنا جبريل حتى تكون بها الولد في رحم سيدتنا مريم. واختلفوا في هل بقي حمل مدة أو أيام أو أشهر كاملة مدة الحمل أو ولد في نفس اليوم، وكان يميل ابن عباس لأنه في نفس اليوم حملته، نفس اليوم ولدت، فكل كرامة في كرامة وأمر خارج للعادة وإرهاص في إرهاص ومعجزة في معجزة، وهذه كلها معجزات يقصها الله علينا وكرامات أجرها الله على يد الولية الصديقة مريم. يقول جل جلاله: فحملته فلما أحست بالحمل فانتبذت به مكانا قصيا، بعدت من قومها ومحيطها، هي تعلم أنهم سيستنكرون هذا منها. وجاء في بعض الروايات الله أن امرأة زكريا أختها جاءت إليها وقالت: أشعرت أني حملت بيحيى؟ تقول لها: وهل شعرت أني أيضا حملت؟ قالت: إني رأيت الذي في بطني يسجد لما في بطنك. تقول امرأة زكريا وهي أختها: إني رأيت الذي في بطني يسجد لما في بطنك، يحيى لعيسى بن مريم عليه السلام. ثم انتبذت كما قال الله، اعتزلت وابتعدت مكانا قصيا بعيدا إلى بيت لحم، من بيت المقدس إلى بيت لحم نحو 9 كيلومتر وتزيد سنقص، خرجت مكان قصي بعيد، وعدت من قومها لأنهم يقول: كيف منين الولد وكيف الحمل وولد وين من دون زواج كيف يتم ذلك؟ فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا، فأجاءها المخاض لجذع النخلة، فظاهر الأيد لأن ما بين أن نفخ فيها جبريل إلى أن انتبذت المكان القصية قطعت هذه المسافة، جاء المخاض والتعبير في الآيات بالفاء الذي يقتضي التعقيب مباشرة، فكان لم تبقى مدة، فمشت فلما وصلت إلى بيت لحم حست بالمخاض وإذا قد وبع، فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، يعني ألجأها إلى جذع النخل، جاء بها إلى جذع النخل، يعني لما نازلتها أوجاع الولادة مكان تتقوى فيه وتستند عليه، جاءت إلى جذع النخلة في بيت لحم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني جاء بها أي ألجأها أن تأتي إلى جذع النخلة، فلما رأت مخاض ولد يخرج منها قالت: يا ليتني مت قبل هذا. يعني أنا في موقف حرج، مع أن الملائكة بشرتها وقبائد، قالت الملائكة: يا مريم، يا مريم أنت ربك وسجدي وركعي معه، يا مريم أنت ربك مع الراكعين. ثم يقول: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من المسيح عيسى ابنه وجيها في الدنيا الآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المدى وكالا ومن الصالحين. ولكن الوضع والحال أنساها كل أبشرات، وتمنت أنها ماتت قبل هذا اليوم، أنه لم تصل إلى هذا الإحراج وهذا الإشكال. وهذا أيضا من العجائب، أن كثير من المواهب والعطايا لما تساق للإنسان يصحبها من حواليه كرب وشدة وتعب، ويظن أنها مشكلة ومصيبة، وتنفرج عن مزية وعن خصوصية وعن عطاء سبحانه. حتى لما جاء الرسل من الملائكة إلى سيدنا لوط، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم مشكلة، هذا هو يوم الفرج له، وهم بيهلقوا مو بينجوا، ولكنه بهذه الصورة. فسبحان الله الذي تفرد بالعلم المطلق بكل شيء، ولا أنبياء ولا ملائكة يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سيدنا قبل سيدنا إبراهيم فزع منهم، شافوا مرضوا يأكلون الطعام حقه، وعادة الناس العربية جاء واحد ما يأكل طعامك ومن يجمعه ينوي شر لك، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى الطعام لقربه هنا نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن إسحاق يعقوب، وهي إذن تعجبت قالت يا ولد أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي. في القصص في الولادة عجيبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكرا ويزوجهم ذكران إناثا ويجعل من يشاء عقيما جل جلاله، والأمر أمره لا إله إلا هو. فأجاءها المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت وفي جرامت قبل هذا الحال والوضع والإحراج، وكنت نسيا منسيا شيئا لا أذكر ولا يذكر ولا يبقى له خبر. فناداها من تحتها، في قراءة من تحتها في قراءة من تحتها، ولم نادي من، قيل جبريل وقيل هو سيدنا عيسى بنفسه ناداه. لما جاء المخاض وخرجته قالت يا ليتني مت قبل هذا المسمش، ناداها سيدنا عيسى قال لا تحزني. فناداها من تحتها وفي قراءة من تحتها ألا تحزني، بدأت الطمأنينة عندها تتراجع وتستقر أمرها، ما عاد يا ليتني مت قبل هذا المسمش لا تحزني. وناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أجرى لك في هذا المكان نهرا وجدولا يمشي نهرا صغير السري، فيطلق السري على النهر السرير. وقد يقال للسري الرجل الرفيع ويقولون سراه عن يعني قوم رفيعي المنزل والمحل، ولكن المراد هنا أن الله جعل لها نهرا وأطعمها رطبا لتشرب وتطعم. وقال قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة، والنخل ما حد يهز بالجذوع حقها لأن جذوع النخل قوي، لكن الله تعالى أمرها تحركه يعني يسقط عليها الرطب لأجل إقامة سبب، وإلا كان ممكن يجيها رطب من دون نخلة، وممكن من نخلة من دون ما تحركها، ولكن الله تعالى يحب ربط الأسباب المسببات في أكثر الأحوال. لهذا قال يا مريم، قال لها هزي لك بيد النخلة. ولذا يقول شاعرهم ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي لك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه إليها، ولكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب، يحب تعالى إقامة الأسباب. ولذا لما أراد صلى الله عليه وسلم إبراز بعض معجزاته في مثل إطعام الجيش ولا طعام عندهم، وفي مثل سقيهم ولا ما عندهم، لم يبتدئ بشيء من عنده ولكن طلب طعام، قال هاتوا أزواجكم، ببرك عليها فاضت وزادت طعام، ولكن أيضا لم يخرج لهم ماء من يده مباشرة، قال هاتوا ماء، ما بقي إلا ما في ركوة صغيرة ما تسع نشر أصابع، حط الماء فيها فتوضأ وشرب واغتسل من ذلك الماء 1500. لا إله إلا الله، وكم ركوة تسع كام، وهذا كله من، لكنه ما أبقى يده هكذا من دون ماء، قال هاتوا ماء أول، ثم أعطي يده فيه لكمال أدبه وكمال عبوديته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط، في قراءة تساقط، و عليك رطبا دنيا طريا طريا حسنا طيبا، هزي لك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا دنيا. و قرية تسقط وتساقط وتساقط تساقط عليك رطبا دنيا فكلي من التمر. ولهذا قالوا لا أحسن للنفساء من الرطب في صلاح جسدها. واختاره الله لمريم عند ولادتها بعيسى، فكلي واشربي من النهر السري وقري عينا بولدك المبارك. لا يا ليتني مت ولا كنت نسيا، قري عينا افرحي واطمئني، قري عينا قرة العين كناية عن السرور والفرح الذي به تبرد العين حتى أن البكاء من الفرح تخرج به الدمعة باردة، وإذا كان البكاء من الحزن تخرج الدمع حارا. فقرة العين المراد به برودة العين، أي كوني على سرور وفرح حتى يفيض الفرح فتفيض عينك فيتخرج الدمع البارد من شدة الفرح. قري عينا. فإما ترين من البشر أحدا، إذا رأيت أحد الناس أنت ما اسمه مهتمة بشأن الناس وما يقولون واتهامهم لك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، أني في يوم هذا ما أكلم أحد، أنا ساكتة. وهذا الصمت كان تعليما من الله لسيدتنا مريم لينيب عنها ابنها في الكلام والدفاع عنها، وليكون ذلك تبرئة لعرضها الطاهر عليها رضوان الله تبارك وتعالى. يقول فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي عن الكلام، إمساكا عن الكلام الناس، فلن أكلم اليوم إنسيا. أما صمت الإنسان عن الكلام فعما لا يعنيه عبادة، وصمت نهاية لا يصح أو لا يتعبد به. ولكن من كان يوما بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن السوء، هذا من المستحسنات ومن الواجبات ومما يقرب إلى الله تعالى. وأما مجرد الصمت حتى عن الخير فلا قربة فيه. ولما دخلوا على بعض الصحابة واثنين واحد سلم قال له الثاني مالك، قالوا له أنه نذر أن يسكت اليوم يصمت ولا يتكلم بالليل، قال تكلم إنما تلك امرأة شرفها الله تعالى من تهمة قومها لها، قوم بيتهمونها بسوء، قال هسكتي وخلى الولد يتكلم وأنت تسكت مشان إيش هذا الكلام؟ سلم على من لقيت ولا تسكت عن شيء شرعه الله لك، اسكت عن المحرمات، اسكت عن عما لا يعنيك، ولا تسكت عن الخير. فكم في الصمت عما لا يعني من خير، ولا خير في الصمت عما سنة ولا عما فرض ولا عما دعينا إليه. قال فأتت به قومها تحمل بعد لما جاءتها الطمأنينة. الآن أول قوة قالت كنت نسي عند الحين راحت لعندهم التي كانت خايفة منهم ومن اتهامهم، تشجعت ونزلت الطمأنينة على قلبها وذهبت إلى القوم. فأتت به قومها تحمله، حملت الولد، فذهبت عنها الرهبة وذهبت عنها الخشية من الناس، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم، مريم بنت عمران الطاهرة التقية اللي كانت في المحراب اللي كفلها زكريا، إيش الخبر يا مريم؟ ولقد جيت شيئا فريا عظيما هائلا شديدا كبيرا، لقد جيت شيئا فريا يا أخت هارون. هارون من؟ أما هارون أخو سيدنا موسى بينه وبينه 600 سنة وأكثر. هارون من؟ كانوا يسمون صلحهم باسم هارون، وكان بينهم رجل من أهل الصلاح مشهور بالخير يسمى هارون، وكانوا ينسبونها إليه أي يشبهونها به في الصلاح والعفاف والتقوى، سمي أخت هارون. وقيل أن المراد بأخت هارون يعني من هي من نسل هارون، فإنهم يقولون أخا هذيل وأخا قريش وأخ يعني منهم المنسوب إليهم وأخا القبيلة الفلانية أخا القبيلة الفلانية يا أخت هارون. ولكن المراد كما جاء في الحديث أنه لما جاء بعض الصحابة عند بعض نصارى نجران قال له أنتم تقولون أن قوم مريم قالوا لها يا أخت هارون، قال نعم، قالوا بينها وبينه 600 سنة. كيف؟ رجع عند النبي أخبره، قال إن القوم كانوا يسمون صلحاهم باسم هارون، وأن هارون كان رجلا صالحا القوم نسبوها إليه شبهوها به في العفاف. يا أخت هارون، يا مشبهة بهارون التقي العفيف الصالح، ما كان أبوك ما كان أبوك امرأة سوء، يعني أنت من أسرة شريفة، من أسرة طاهرة مباركة، والذنب والمعصية والخطيئة لما تجي من 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 من, من بيت دنيء وبيت أهل عصاة أقل وأخف من أن تصدر من واحد من بيت مشرف ومن بيت مصون ومن بيت عزيز. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء، ما كان أبوك صاحب شيء من الانحرافات ولا من المعاصي، وما كانت أمك بغية، وأمك طاهرة عفيفة امرأة عمران، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، لماذا أشارت إليه؟ لأنها قد كلمها وتعرف أنه الله بيبريها بسكن كل مو قال كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ حتى ولد هذا الآن صبي صغير، والعادة ما يتكلم إلا الأطفال الصغار ولا الصبيان، كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ كما هي قالت أن يكون لولدهم، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ وخرج الله العادات هذه كلها، وقال إني عبد الله صلى خطبة هو في المهدي، وعلموا أنها صادقة وأنها طاهرة وأن هذا من الله جاءها وليس بخطأ منها ولا زلل. وهكذا تأتي لنا خطبة سيدنا عيسى المليئة بالمعاني والعبار والدلالات ورسم المنهج لأهل الخير على ظهر الأرض، كيف يحيون وما كيف يسلكون وفي كيف يفكرون وكيف ينظرون إلى الأشياء. ثبتنا الله على دربي أنبيائه وأوليائه وأصفيائه، وأعذنا من موجبات الحسرة والندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين، رقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وبارك لنا والأمة في شهر ربيع الأول وأيامه ولياليه وذكرى ميلاد حبيبه صلى الله عليه وسلم، واجعل لنا ولهم سقيا من معين الصدق ومعين الأمانة ومعين الاتصال القوي به بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نحيا ونموت والله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وحتى تحيا فينا قدوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى قيادتنا في شؤوننا وأحوالنا وأهلنا وأولادنا، مقتدين به مهتدين بهديه متبعين له محكمين له في كل ما جاء به، ولا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى، ونسلم تسليما، ويهبنا الله بذلك خيرا عظيما، ويفتح أبواب الفرج لأمته، ويرفع البلاء عن أهل غزة وعن أهل أكناب بيت المقدس وأهل الضفة الغربية وعن المسلمين في المشارق والمغارب، يحول الأحوال لأحسنها بوجاهة المصطفى وأهل قربه، ويصلح أحوال الأمة في جميع الأقطار، ويدفع الشرور والأشرار، ويختم لنا بأكمل حسنة وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.